بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثبت لدينا فيما مضى ولادة الإمام المهدي عليه السلام ووجوده عليه السلام بالفعل وإمامته سلام الله عليه، وقلنا بأن وجود الإمام عليه السلام من المسلمات العلمية، وقد ثبت ذلك بالدليل النقلي الشرعي أولا، حتى أن حديث أن الأرض لا تخلو من حجة وأن الخلافة والإمامة يليها 12 إماما من قريش بعد محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. هذا الحديث من الأحاديث التي دلت على وجوده عليه السلام، لا سيما وقد رواه حتى البخاري في صحيحه، والبخاري كان من المعاصرين لعهد الإمامين العسكريين عليهما السلام، يعني أن هذا الحديث إنما سجل في مجموعات الحديث ومجمعات الحديث عند المسلمين قبل ولادة الإمام المهدي عليه السلام. يعني ما يحتمل أن هذا الحديث موضوع بعد ولادة الإمام وأنه ملفق بعد ولادة الإمام، إنما هو مسجل في مدونات الحديث قبل ولادته عليه السلام، مما يؤكد حقيقة صدور هذا الحديث، حديث أن الأئمة 12 وأن خاتمهم عليه السلام عليهم السلام هو الإمام المهدي سلام الله عليه. وفي عين الوقت هنالك دليل علمي بتعبير السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه على وجود الإمام المهدي عليه السلام بالفعل، وهو عبارة عن أن هنالك روايات عديدة تحدثت عن وجوده عليه السلام وعن غيبته، الغيبة المعروفة بالغيبة الصغرى. قصة الغيبة الصغرى من شواهد وجوده عليه السلام، وقد روى هذه الغيبة جملة من المؤرخين، وغيبته تعني أنه حاضر ولكنه غائب، أنه موجود ولكنه غائب. الغيبة الصغرى بدأت بحسب الظاهر بوفاة الإمام العسكري عليه السلام، ولكن يمكن القول أن الغيبة الصغرى بدأت قبل وفاة الإمام العسكري عليه السلام، لأن الإمام المهدي عليه السلام منذ بدء ولادته أخفاه أبوه الإمام العسكري، كما لعله سمعتم في رواية المولد عن السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليهما السلام أنها جاءت في اليوم التالي أو الثاني أو الثالث للمولد وسألت الإمام العسكري عن الإمام المهدي عليه السلام عن المولود الجديد، فقال أودعناه استودعناه الذي استودعته أم موسى، باعتبار أن الإمام عليه السلام بني أمره على الخفاء، والسر في ذلك أن السلطة العباسية لما انتهى إليها من أخبار من أن زوال سلطانهم، أن زوال حكم الطواغيت سيكون على يد الخليفة أو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكان الإمام العسكري هو الحادي عشر، فكانت السلطات تحرص على أن لا يولد الإمام عليه السلام، وإذا ولد فكانت السلطات تحرص على إعدامه عليه السلام. فكان القرار قرار الطغاة هو قتل الإمام المهدي عليه السلام، ولكن الله تعالى حفظ حجته ووليه كما حفظ موسى عليه السلام، حيث وضع في ذلك الصندوق الذي وضع في اليم في البحر، والذي التقفه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وربي موسى عليه السلام. وهذا من عجائب مشيئة الله وحكمة الله، ربي في قصر فرعون حتى نشأ وتمرد على حكم فرعون المجرم، وحتى انتفض بوجهه ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وحارب الفراعنة، وكان سقوط الطاغوت الفرعوني على يد موسى عليه السلام. أم موسى لم تظهر عليها علامات الحمل، ولم يكن أمر ولادتها بموسى عليه السلام ظاهرا، ولا نشأة موسى كانت معلومة، إنما كانت أمرا مخفيا، وما كان فرعون يتصور أن الذي يربيه في بيته هو الذي سيكون زوال سلطانه على يديه، ولكن الله غالب على أمره. الإمام المهدي عليه السلام كذلك، الله عز وجل بنى أمره على الكتمان، أخفى الله تعالى حمل أمه به، وأخفى ولادته، وأخفاه في أيام نشأته. فاستنادا إلى ذلك، غيبة الإمام عليه السلام تبدأ بسنة مولده. سنة مولده بعض المؤرخين يقول أنها سنة 255 في منتصف شعبان، وبعضهم يقول أنها سنة 256 أيضا في منتصف شعبان. وأما وفاة الإمام العسكري عليه السلام فكانت سنة 260 هجرية، وذلك في الثامن من ربيع الأول. على كل تقدير، يوم وفاة الإمام العسكري عليه السلام كان عمر الإمام الحجة عليه السلام أقل من 5 سنوات. فإذا قلنا بأن غيبته بدأت من سنة مولده إلى سنة 334، هذه الفترة نسميها فترة الغيبة الصغرى. ليش؟ لأنه سنة 234 هي عبارة عن سنة وفاة النائب الرابع من النواب الأربعة للإمام المهدي عليه السلام، والنائب الرابع هو علي بن محمد أبو الحسن رضوان الله تعالى عليه، الذي توفي في تلك السنة. فإذا أريد نجمع سني غيبة الإمام في الغيبة الصغرى، نبدأ إذا من سنة 256، سن المجموع تقريبا 78 سنة إلى 334. أما إذا بدأنا من سنة 260، يعني سنة وفاة أبيه العسكري عليه السلام، إلى سنة 334، يصير مجموع فترة الغيبة الصغرى 74 سنة. أولا، لماذا عرفت هذه الغيبة بالغيبة الصغرى؟ ومن هم نواب الإمام فيها؟ وما الفرق بينها وبين الغيبة الكبرى؟ حقيقة أن الإمام عليه السلام في فترة غيبته الصغرى غاب عن أنظار الناس إلا عن الخواص، فإنه لم يغب عنهم، ولا سيما عن نوابه الخاصين. أول النواب في الغيبة الصغرى هو عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه، والثاني ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري، والثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي رضوان الله عليه، والرابع أبو الحسن علي بن محمد السمري رضوان الله عليه أو السمري رضوان الله عليه. هؤلاء النواب الأربعة كانوا يتصلون بالإمام المهدي عليه السلام اتصالا شخصيا وخاصا، وكانوا يقدمون إليه الأسئلة فيجيب عليها عليه السلام. الاستفتاءات، قضايا المهمة كانوا يأخذونها من الإمام المهدي عليه السلام بشكل شخصي وخاص وسري للغاية. بعد وفاة أو قبيل وفاة أبي الحسن علي بن محمد النائب الرابع رحمه الله، خرج التوقيع من الناحية المقدسة، والناحية المقدسة تدرون اصطلاح عن حضرة الإمام سلام الله عليه ومقام الإمام سلام الله عليه، ولهذا الزيارة المعروفة تعرف بزيارة الناحية المقدسة، يعني زيارة الإمام المهدي عليه السلام المنسوبة له وهو يزور جده الحسين سلام الله عليه، عرفت بزيارة الناحية المقدسة. الناحية المقدسة يعني مقام إمامة ولي العصر عليه السلام. عندنا نوع من النصوص نعبر عنها التوقيعات الناحية المقدسة، يعني ما صدر من قرارات ومقررات ومعلومات وتعليمات من الإمام المهدي عليه السلام موقع من قبله، وذلك في فترة غيبته الصغرى إلى نوابه الخاصين. فآخر توقيع على ما يبدو صدر إلى علي بن محمد النائب الرابع رحمة الله عليه قبيل وفاته، يقول الإمام عليه السلام فيما مضمونه أنه لا توصي بهذا الأمر إلى أحد من بعدك، يعني النيابة الخاصة السفارة الخاصة عني اتوقفت انقطعت، وقد وقعت الغيبة الكبرى التي لا أخرج بعدها حتى يأذن الله لي بالفرج. هذا مضمون التوقيع، وختمه الإمام بقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي بن محمد فهم من هذا التوقيع أن نفسه نعيت إليه، وأنه لا يعهد بهذا الأمر إلى شخص آخر وهو آخر النواب. وبالفعل لما توفي علي بن محمد أبو الحسن رحمه الله عندئذ وقعت الغيبة الكبرى. فرقها عن الصغرى، ما هو هي الغيبة؟ غيبة سواء كبرى أو صغرى. بعد الصغرى هل ظهر الإمام عليه السلام للعيان وبقي يتحرك ظاهرا مع الناس وبعد ذلك غاب؟ لا، هي الغيبة استمرت. خفاء شخص الإمام عليه السلام استمر من أول ما غاب عليه السلام وإلى الآن. فرق الغيبة الكبرى عن الصغرى أنه بالغيبة الصغرى كان للإمام سفراء خاصون معينون، فلان ابن فلان سفير خاص من الإمام المهدي عليه السلام، هذا بالغيبة الصغرى. بالغيبة الكبرى سفير خاص غير موجود، موجود نواب عموميون. النواب العامون أو العموميون هم عبارة عن الفقهاء العدوي، وذلك لما ورد من التوقيع الشريف من الناحية المقدسة، بينت لك بعد معنى الناحية المقدسة من الإمام سلام الله عليه أنه قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يعني الإمام أحال إلى نواب عموميين. شلون يعني عموميين؟ يعني ما منصوص عليهم بالخصوص. بالغيبة الصغرى الإمام ينص بالخصوص، يقول فلان ابن فلان نائبي، فلان ابن فلان وكيلي، فلان ابن فلان سفيري. أما بالغيبة الكبرى لا، التعيين كان بالنوع لا بالشخص. النوع هذا اللي بين عليه السلام بقوله فارجعوا إلى رواة حديثنا، طبعا المقصود بالرواة لا مجرد من يروي، مقصود يعني العلماء الذين يحفظون الحديث الصحيح عن الأئمة صلوات الله عليهم، ويعرفون الحديث الصحيح ويعلمون معنى الحديث. هؤلاء هم الحجة في زمن غيبة الإمام سلام الله عليه. ويؤكد ويوضح ذلك قول الإمام الصادق سلام الله عليه الذي يرويه الشيخ الطبرسي رحمه الله في الاحتجاج، أنه قال وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. زين، فمنها النص، ومن النص السابق أصبح عندنا مستند ومدرك في الرجوع إلى العلماء. فالرجوع إلى العالم لا بخصوصه أنه هذا بالخصوص هو نائب، وإنما كل من كانت فيه هذه الصفات يعبر عنه بأنه نائب الإمام عليه السلام. ولهذا نعبر عن فقهانا، عن مراجعنا العدول الذين رشحتهم الحوزة العلمية للمرجعية واعترفت بمرجعيتهم وأجازتهم بالاجتهاد والمرجعية، نعبر عن هؤلاء العدول بأنهم نواب الإمام. لكن نيابة شو نسميها؟ نيابة عامة، عامة يعني معينة بعنوان عام، ما معينة بعنوان خاص. بالغيبة الصغرى لا، معينة بعنوان خاص. الإمام يقول فلان ابن فلان وكيلي ونائبي، أما في الغيبة الكبرى ما فيها النوع من التعيين الخاص، إنما التعيين بعنوان عام. هذا هو الفرق في الحقيقة بين الغيبة الصغرى وبين الغيبة الكبرى. أما من ناحية خفاء شخص الإمام هو بالغيبتين واحد، والإمام لم يظهر بعد الغيبة الصغرى للعيان حتى يقال بأنه غاب ثم ظهر ثم غاب، وإنما استمر عليه السلام غائبا. زين، الغيبة الصغرى شهدها المؤرخون وشهد بها المحدثون، وممن تحدث عنها وذكر مصادر ذلك القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، وممن سجل غيبته كذلك الحمويني في فرائد الصمتين، والحمويني من علماء السنة، وروى روايات عن النبي صلى الله عليه وآله غير الروايات التي وردت عن طريقنا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن بقية أئمة أهل البيت، عن الأئمة عليهم السلام كعلي أمير المؤمنين وكالإمام الصادق وكالإمام الباقر وكالرضا عليه السلام، روايات عن الأئمة عليهم السلام في أن للإمام المهدي عليه السلام من أهل البيت غيبة يتحير فيها الناس، وفي رواية يظل فيها الناس، وفي رواية يغربل فيها الناس حتى يرجع كثير ممن آمن به. يعني أشخاص ما يتحملون طول الغيبة حتى أنهم يرجعون عن الإيمان به عليه السلام. وورد أيضا أن الإمام سلام الله عليه يشك الناس بعد طول غيبته بوجوده وظهوره حتى يقول قائلهم أين هو فليخرج، أو هلك أم في أي واد سلك. جد، هذا النوع من الروايات نص عليه علماء سنة وعلماء شيعة في نفس الوقت وبعد. وهنالك رواية رويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في قصة غيبة الإمام، كيف غاب الإمام عليه السلام وكيف اختفى. وهذه القصة ترتبط بموضوع السرداب في الحقيقة، ولهذا رغبت أن أمر بها، لأنه موضوع السرداب، سرداب الغيبة، من الموضوعات التي كثر فيها الأخذ والرد، والتي خاض فيها ناس كثيرون، واتخذوا قضية السرداب وسيلة للهجوم على الشيعة وللطعن في الشيعة. خلاصة ما يرويه الشيخ الصدوق عن بعض الرواة أن الإمام المهدي سلام الله عليه كانت السلطة تبحث عنه في بيت أبيه الإمام العسكري عليه السلام، ولكن الله تعالى أخفاه، وكان السلطان العباسي وكل جماعة من الشرطة بمراقبة دار الإمام عليه السلام. الإمام العسكري كما تعلمون ليس له ولد، ليس له ابن غير الإمام المهدي عليه السلام، فكان في الظاهر أمام الشرطة أن الإمام عليه السلام ما عنده ابن إطلاقا، فكانوا يراقبون ليكون يظهر أي صبي في بيت الإمام عليه السلام، حتى وكلوا نساء بجواري بزوجات الإمام العسكري عليه السلام، حتى إذا ولدت يرفعون خبر وتقرير إلى السلطة العباسية. القاضي ابن أبي الشوارب كان من قضاة العتاة، أيضا كان مشدد في عملية المراقبة والمتابعة عن كثب. فكان الجو بهذا الحال. الإمام سلام الله عليه لما توفي أبوه الإمام العسكري عليه السلام، الإمام عندئذ لم يحضر إلا للصلاة على أبيه العسكري عليه السلام، لكن بشكل بحيث حجب الله عنه أنظار الأعداء وكف عنه أبصار الظالمين، كما في القصة التي ستأتينا في قصة أبي الأديان. أبو الأديان البصري من جملة الموالين ومن شيعة الإمام العسكري عليه السلام. يقول دخلت على الإمام العسكري سلام الله عليه قبل وفاته تقريبا 15 يوما، وأنا ذاهب إلى المدائن، منطقة المدائن فوق من بغداد، فأخبرت الإمام أني مسافر إلى المدائن، فإذا عندك وصية، إذا عندك شيء، أمر، خدمة، أنا في خدمتك يا ابن رسول الله. قال لي يا أبا الأديان إنك ستغيب عن سامراء 15 يوما، فإذا رجعت إلى سامراء، باعتبار الإمام العسكري كان مقيما في سامراء، فإذا رجعت إلى سامراء ستجدني على صخرة المغتسل، بعد 15 يوم تجدني على صخرة المغتسل. يقول مع إلي نفسه عليه السلام، قلت له ابن رسول الله لا أرانا الله يومك، إذا كان كون فلمن يكون الأمر، لمن تكون؟ أعطاني الإمام علامات، قال الإمام لمن يصلي علي، هذا أولا. قلت ثم ماذا يا ابن رسول الله؟ قال ومن يطالبك بجوابات أو بأجوبة الكتب. ولما رحت إلى مدائن كان معي كتب، وكان هنالك أسئلة، فالذي يطالبك بأجوبة الكتب هذا هو الإمام من بعدي. وثالثا هو من يخبر عما في الهميان. يقول استحيت أسأل الإمام ما هو الهميان وما قصة الهميان، استحيت، سكتت عن الموضوع، سافرت. فعلا يقول غبت 15 يوم، رجعت كما حدد الإمام سلام الله عليه إلى سامراء، فسمعت الواعية في دار الإمام العسكري عليه السلام، وعرفت أنه عليه السلام قد قضى نحبه سلام الله عليه. أقبلت إلى داره عليه السلام، وجدت الجنازة فعلا كان الإمام على صخرة المغتسل، جهزت الجنازة وهيئت بالصلاة عليها، فخرج جعفر الملقب بجعفر الكذاب ابن الإمام علي الهادي عليه السلام، وأخو الإمام العسكري، وعم الإمام المهدي عليه السلام، وعرف بالكذاب لادعائه الإمامة كذبا بغير استحقاق. يقول بعضهم أنه تاب ولقب بعد ذلك بجعفر التواب، والله العالم. زين، رأيته أراد أن يصلي، فخرج صبي من دار الإمام العسكري عليه السلام في وجهه سمرة، مفلج الثنايا، حسن الوجه، قطط الشعر، أقنى الأنف. بالفعل هي أوصاف الإمام المهدي عليه السلام. خرج وقال لجعفر: يا عم تنحن، فإني أولى منك بالصلاة على أبي. يقول أنت عجبت، تقدم ذلك الصبي وصلى، ثم غاب عن بصري، فقلت: والله هذه هي العلامة الأولى الإمام. ثانيا قال لي: يا أبا الأديان، هات جوابات الكتب. الإمام كان باعث رسائل إلى المدائن وجاء بجواباتها. قال: هات جوابات الكتب. فقلت: يا سبحان الله، وهذه العلامة الثانية. هل أثناء أيضا كان الإمام يغيب عليه السلام، يعني ما يخرج، لا أراه إلا عند الضرورة فقط. هل أثناء وإذا بجماعة من الزوار من قم قدموا، وكان معهم حقوق شرعية مثلا من حقوق الأخماس مثلا، وكانت في هميان، فعندئذ جاءوا يسألون عن الإمام العسكري عليه السلام، أخبروهم بأنه توفي أو استشهد مسموما سلام الله عليه، فسألوا عن الإمام بعده، فأشار بعض الناس إلى جعفر، فعندئذ قالوا: لا ندفع إليك ما في الهميان حتى تكون لك آية على أنك الإمام. قال: وما الآية، وما تريدون؟ قالوا: أخبرنا عن مقدار ما في الهميان، كم في الهميان، إذا أخبرتنا نعرف أنه أنت بالفعل إمام، وإلا كل من يدعي الإمامة لا يصدق، لا بد تكون عندك كرامة، تكون عندك معجزة كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لإثبات صدق دعواه الإمامة. فقام جعفر ينفض رداءه ويقول: يريدون منا أن نعلم الغيب. وكان موقفا مخجلا في الحقيقة لجعفر، قل له: وكيف تريد من الناس أن تؤمن بك مجانا، لابد أن تكون لك كرامة، وإلا ايش عندك بتصدي لهذا المنصب ولهذا المركز والمقام العظيم. يقول: بل أثناء طلع عقيد الخادم أو نحرير أو شخص آخر، على كل حال خرج يحكي عن الإمام عليه السلام، الإمام المهدي ما سماه، ولكن قال لهم: يقول لكم صاحب هذا الأمر: إن في الهميان 1000 دينار منها 10 مطلية. فقالوا: هو والله صاحبنا، لقد صدق، وهو والله صاحبنا. فقلت في نفسي، هذا من؟ أبو الأديان، هذه والله العلامة الثالثة. النتيجة بعدها غاب سلام الله عليه، فوقعت الغيبة، وكان ذلك بشكل ظاهري جدا وأمام عدد من خواص الإمام سلام الله عليه اللي كانوا مطلعين على الإمام، لأن مو كل واحد كان مطلع على الإمام المهدي عليه السلام، يعني غيبته كانت متجلية لمن ثبت لديهم وجود الإمام عليه السلام. نتيجة فتحققت الغيبة، وكانت الغيبة من دار الإمام العسكري عليه السلام. دار الإمام، هل الآن المكان الذي دفن فيه الإمام العسكري عليه السلام، وكذلك الإمام الهادي عليه السلام، والمعروف بالسرداب أو بمقر الغيبة، هذا المكان هو المكان الذي غاب عنه الإمام سلام الله عليه، وللحديث فيه تتمة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. فالإمام عليه السلام تحققت غيبته منذ ذلك اليوم، وعبارته تقول أنه لا يظهر حتى يأذن الله تعالى له.